ومن القصص الرائعة التي حدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، شاب صغير غلام يقص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصته، كيف صبر على الابتلاء، ويعلمنا من خلال قصته الثبات على الإيمان والصبر على البلاء. هذه القصة حدثت في نجران قرب اليمن، وكانت في ذلك الوقت كان في عندهم ملك يتعامل بالسحر، وعنده سحرة يستعمل السحرة يؤدون له أغراضه، وكان عندهم من بينهم ساحر كبير متمكن من السحر، لكنه رغم أنه كبير السحرة كان يعني كبير طاعن في السن، فخاف الملك أن يموت الساحر ويفقد السحر الذي عنده، هذا العلم بالسحر الذي عنده. فقال الملك: اختاروا لي غلاما شابا صغيرا ذكيا سريع التعلم حتى أرسل إلى الساحر يتعلم منه السحر قبل ما يموت الساحر. وفعلا اختاروا من بين الشباب شاب صغير فطن جدا ذكي جدا، وقالوا للملك: ما وجدنا أفطن ولا أذكى ولا أفضل ولا أسرع في التعلم من هذا. فأمره الملك أن يذهب إلى الساحر يتعلم من الساحر. الساحر هذا كان في يعيش في رأس جبل، يتعلم منه ويدرس على يديه فنون السحر. وفعلا بدأ هذا الشاب الصغير يذهب كل يوم في طريقه إلى الساحر. في الطريق إلى الساحر كان في معبد صغير، مكان صلاة، صومعة يعني مكان صلاة لراهب عابد يعبد الله عز وجل يوحد الله سبحانه وتعالى. فالشاب هذا الولد في الطريق يسمع صوت داخل الصومعة، صوت التلاوة والقراءة، فبدأ يقترب من الصومعة يسمع، وإذ كلام جميل يدخل القلب ويدخل العقل، كلام الإيمان كلام التوحيد. فبدأ يتسمع، فالعابد هذا انتبه له فدعاه قال ادخل، فبدأ يتعلم عند العابد ويخلص منه يروح عند الساحر يتعلم. مع الأيام شاف أن كلام العابد والراهب هذا أفضل من كلام الساحر، فانقطع عن الذهاب للساحر، كان يظنون ذاهب إلى الساحر وهو في الحقيقة ذاهب إلى الراهب. فلما انقطع الشاب أيام طويلة أرسل الساحر إلى الملك يقول للغلام: ما عاد يأتي، توقف عن تعلم السحر. فالملك استدعى الغلام قال: لماذا لا تذهب لدروس السحر؟ فالغلام هنا ما أخبر الملك بشيء، سكت. فقال: تداوم على السحر، فسكت. في اليوم التالي ذهب الغلام إلى الراهب وأخبره بأن الأمر هكذا، فقال الملك الراهب قال: لا اسمع يا ابني، لا تؤذي نفسك ولا تؤذيني، تعال عندي وبعدين اجلس فترة وبعدين اذهب إلى الساحر، وانت راجع أيضا وقف عندي حتى لا يشتكي الساحر عليك فيؤذونك ويؤذون أهلك. وفعلا الغلام التزم بهذه الخطة، يذهب يجلس عند الراهب فترة، ثم يذهب إلى الساحر يجلس عنده، ثم يعود يجلس عند الراهب في الطريق ويرجع بيته، فيتعلم العلم ويتعلم السحر. إلى أن يوم من الأيام حدث اختبار عجيب، بينما الشاب هذا الغلام في طريقه في المدينة، يعني ما هو ذاهب إلى الساحر، يتمشى في المدينة، إذ فجأة يخرج وحش يبدو أسد ولا غيره، وحش يقف في الطريق فالناس كلهم هربوا أمامه. تعرفون لو واحد شاف أسد إيش راح يسوي؟ فبدأ الناس يفرون. هنا الغلام قال: الآن أعرف من هو الأفضل، الراهب ولا الساحر؟ فأخذ حجر وأخذ يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، ورمى الوحش بالحجر، فأصاب الحجر الوحش وفعلا سقط أمام الناس ومات. فعرف الغلام أن التوحيد والعبادة لله عز وجل أفضل من أمر الساحر، وأن أمر الساحر هو الباطل. وانتشر الخبر بين الناس، هذا غلام بحجر قتل أسد، فبدأوا يأتون إلى الغلام بالمرضى الذين عندهم، هذا عنده واحد ما يسمع، هذا عنده واحد ما يرى، هذا عنده واحد أبرص جلده تغير، فيدعو الله عز وجل لهم فيشفون، وبدأت المعجزات والكرامات تظهر على يد هذا الغلام، وانتشر الخبر بين الناس أن هناك غلام يشفي الناس من المرض ويعمل المعجزات. انتشر الخبر حتى وصل إلى جليس للملك، واحد كان دائما يحضر في مجلس الملك، يبدو من كبار القوم ولا من الأعيان ولا من التجار الكبار، لكنه أعمى، فجلس يسمع الخبر، استغرب واحد يشفى حتى من العمى، فقرر أن يذهب إليه ومعه الأموال والذهب، أشياء ضخمة جدا. فدخل على الغلام وجلس إليه قال: اسمع يا بني، هذه الأموال كلها والذهب كله لك إذا شفيتني وأعدت إلي بصري. فهنا تجلى أمر التوحيد، قال الغلام: يا رجل، أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى، فإذا آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. هذا الغلام الرجل اللي عند الملك ما يؤمن بالله، والملك ما يعبد الله عز وجل ولا يؤمن بالله. فبدأ الرجل يسأله، قال: من هو الله؟ فبدأ الغلام يعلمه من هو الله سبحانه وتعالى، خالق السماوات والأرض، الذي بيده الأمر والخلق. بدأ يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فما زال يشرح لأمر التوحيد حتى اطمأن الرجل إلى ذلك، فآمن وأسلم ووحد الله عز وجل. فهنا الغلام مسح على عيني الرجل الأعمى ودعا الله تعالى أن يشفيه، فشفي وعاد إليه بصره. معجزة عظيمة حدثت أمام الناس وللرجل هذا الذي يجلس عند الملك. في اليوم الثاني هذا جليس الملك ذهب إلى مجلس الملك، ولا الناس مستغربين، صاحبهم الأعمى صار يرى، شفي من مرضه واستعاد بصره. فسأله الملك: من أعاد إليك بصرك؟ قال: ربي. فالملك كان يدعي أنه هو الرب، حاشا الله سبحانه وتعالى عما يقول. فقال له الملك: ألك رب غيري؟ فقال الرجل: نعم، ربي وربك الله خالق السماوات والأرض. فقال له الملك: إن لم تنتهي عذبتك وقتلتك. فرد عليه الرجل قال: بعد الذي رأيت لا أعبد غير الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي شفاني، رد لي بصري، أعبدك وأترك الله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير. فما زال يعذب ويعذب من علمك هذا، من فعل بك هذا، فما زال يعذب حتى دله، قال الغلام هو الذي فعل بي ذلك. فاستغرب الملك، قال: الغلام اللي أنا اخترته عشان يتعلم السحر ويكون ساحر عندي؟ فتتبع الأمر، بدأوا يراقبون الغلام، شافوا أن الغلام يوقف عند الراهب. عرف الملك أن الراهب هو الذي علم الغلام هذا الكلام، فأمر بأن يؤتى بالراهب، فعذبه وعذب جليس الملك فرفض. شوفوا التوحيد لما يستقر في النفس والصبر على التوحيد والإيمان. فما زال يعذبهما حتى قتل لهما، فماتا شهيدين صبرا على دينهما. ثم أمر أن يستدعى الغلام، قال: اسمع، هذا الراهب اللي كان يعلمك وخرب أفكارك هذا تخلصنا منه، فاترك هذا الدين وارجع إلى خدمتي وارجع إلى السحر. فرفض الغلام، فما زال يهدد ويهدد، فرفض، قال: لا أقتلك. قال: وإن قتلتني ما راح أترك الحق. هنا أمر الملك بأخذ الغلام إلى فوق جبل أمام الناس حتى يعتبر، من اعتبر كيف يعبدون غيره. فأخذه الجنود فوق الجبل ليكون عبرة للناس والناس تنظر. فلما صعدوا به فوق الجبل، الآن سيرمون من فوق الجبل إلى الأسفل ليموت، والناس ينظرون إلى هذا الشاب الصغير الجميل كيف سيفعل به هذا، وهذا الشاب صابر محتسب، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما وصل إلى أعلى الجبل قبل أن يرمونه أخذ يدعو: اللهم اكفنيهم بما شئت أنت حسبي. شوف هذا دعاء المضطر، اكفنيهم يعني خلصني منهم، بما شئت بقدرتك يا رب أنت حسبي، يكفيني الله عز وجل. خلاص الآن ما يعتمد على بشر ولا يعتمد على نفسه، حسبي الله. ما معنى حسبي الله؟ يعني يكفيني الله، ما أعتمد على أحد غير الله، لا أعتمد على ملك ولا أعتمد على عظيم ولا تاجر ولا أموال ولا تخطيط ولا جماعة، ما أعتمد إلا على الله. اللهم اكفنيهم بما شئت أنت حسبي. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه، فاهتز الجبل بزلزال شديد، وتساقط الجنود جميعهم من الجبل وماتوا، سقطت عليهم الحجارة وسقطوا من الجبل وماتوا، ولم ينجو أحد من الذين على الجبل إلا الغلام. فنزل أمام الناس والناس مستغربين، كيف هذا الغلام الذي رفض أن يعبد الملك كيف نجا؟ هنا الملك غضب وخاف أن ملكه يذهب منه، فأمر باعتقال الغلام مرة أخرى وأمر بإغراقه في البحر. فحمله الجنود في البحر والناس اصطفوا على شاطئ البحر ينظرون كيف سيغرق هذا الغلام ويقضى عليه. فأركبه الجنود في سفينة وأدخلوه. فلما كانوا في وسط البحر أخذ الغلام يدعو: اللهم اكفنيهم بما شئت أنت حسبي. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ابتلاه، وهو مؤمن صابر لا يلجأ إلا إلى الله عز وجل. فهاج البحر وماج وبدأت عاصفة وغرقت السفينة وغرق من فيها، ولم ينجو أحد إلا الغلام. خرج من البحر من بين الناس ينظرون إليه. فهنا أمر الملك باعتقاله مرة ثالثة، فقال له الغلام: افعل ما شئت فلن تقتلني إلا بطريقة واحدة. فقال الملك: ما هي؟ قال: تريد تقتلني، تجمع الناس، تجمع أهل المدينة وتعلقني على شجرة، على نخلة، وتأخذ سهم من أسهمي وترميني به بعد أن تقول بصوت عالي يسمعك الناس، بسم الله رب الغلام، إذا قلت هذا ورميتني بسهمي تقتلني، بغير هذا ما تستطيع تقتلني. الملك وافق وأمر بجمع الناس جميعا، وفعلا تجمعت المدينة وعلق الغلام على النخلة، وأخذ الملك سهم من كنانة الغلام والناس تنظر. فلما أمر بإسكات الناس سكتوا جميعا، فقال الملك بصوت عالي بسم الله رب الغلام، ورمى السهم فأصاب الغلام فمات شهيدا. شوفوا، ضحى بنفسه من أجل ماذا؟ انظروا ماذا حدث، من أجل أن يفهم الناس أن الملك ما استطاع أن يقتل الغلام، لا على جبل ولا في بحر، ولا استطاع أن يقتله بأي وسيلة إلا بعد أن استأذن من رب الغلام. الرب الحقيقي هو رب الغلام ليس الملك، الرب الحقيقي هو الذي يستطيع أن يميت وليس الملك. الملك ما استطاع أن يميت أحدا، لكن الذي بيده القدرة هو الله عز وجل. فدخل الناس في دين الله أفواجا، انظروا بصبره بصموده بحرصه على هداية الناس، ضحى بنفسه وفعلا هدى الناس. الناس الآن بدأوا يدخلون في دين الله أفواجا، كلهم آمنوا، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، وتركوا الملك. الملك غضب غضبا شديدا، فأراد أن يرجع الناس إلى دينه بالقوة. هكذا الطغاة أهل الجبروت بالقوة، الفكر بالقوة، أمرهم أن يعودوا إلى عبادة الملك ويتركوا عبادة رب الغلام، فرفضوا. فأمر باعتقالهم، وهنا تحرك هؤلاء الجنود الكفرة، اعتقلوا 20,000 فبدأوا يعذبونهم، فرفضوا أن يعودوا لدين الملك. انظروا، واحد ضحى بنفسه، شاب صالح ضحى بنفسه فدخل في دين الله 20,000. فأمر الملك هؤلاء أن يعودوا إلى دينه فرفضوا، فعذبهم فأبوا. فأمر بحفر الأخدود، حفرة كبيرة، وألقى فيها الأشجار وأشعلوا فيها النيران، فامتلأ الأخدود بالنار. قال إذا لم ترجعوا عن دينكم وترجعوا إلى عبادتي رميتكم في النار، فرفضوا العودة. انظروا الصبر يصل إلى التضحية بالنفس. فإنسان يرى النار أمامه وسيرمى بها، ومع ذلك يصبر من أجل رضا الله عز وجل. بدأ الجنود يرمون هؤلاء بالنار في مشهد خلده القرآن الكريم، مشهد صبر المؤمنين على البلاء، والسماء ذات البروج واليوم الموعود، وشاهد الملك ومشهود هؤلاء قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. هؤلاء الملك وجنوده وأعيانه وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. بدأ الجنود يرمون المؤمنين في النار، وكان بين هذه الجموع امرأة مؤمنة بيدها طفل رضيع، فأرادوا أن يلقوها في النار فترددت، قالت اصبروا، فظنوا أنها سترجع عن دينها. فهنا حدثت معجزة عجيبة، الولد الرضيع اللي ما يستطيع يتكلم نطق، وقال الرضيع يا أماه اصبري فإنك على الحق. فلما رأت المعجزة بين يديها وجدت أن ابنها بدأ يتكلم، عرفت أنه الحق، فرمت نفسها في النار واستشهدت. بلاء عظيم، ابتلاءات اليوم أهون من هذا البلاء، من أصابته مصيبة وشدة وظلم واضطر إلى الهجرة من بلده، الهجرة من بلده بسبب الظلم والتضييق، فليتذكر أنه مهما حصل له فلا شيء بالنسبة للذي حصل لأصحاب الأخدود، فليعتبر وليصبر. هؤلاء يعلموننا النموذج الراقي في الصبر، فاصبروا عباد الله، وتذكروا قصص الصابرين، واستعينوا بالله، وأكثروا أيها المبتلين، أكثروا من ذكر إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله.
روائع القصص،
أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص. بكاء الشيخ هي قصة عجيبة عظيمة، وقد رأيت فيها قصة رائعة، ورأيت فيها معنى أحببت أن أركز عليه، وهو بكاء الشيخ. فدعوني أحدثكم بقصة هذا البكاء وقصة هذا الشيخ. انتهى أبو يحيى مالك ابن دينار زاهد البصرة وعابدها العظيم من كتابة المصحف، وكان يعمل بكتابة المصاحف. تعرفون في ذاك الوقت ما في مطابع، فكان في بعض الناس شغلهم ينسخوا، فكان ينسخ ويأخذ الأجر على كتابة المصاحف، وكان يتعفف أن يأخذ من الصدقات رغم فقره الشديد. لما انتهى من نسخ المصحف ذهب إلى المسجد الأكبر وصلى بالناس صلاة العصر، وكان ذلك في يوم الدرس الأسبوعي الذي يلقيه عليهم، فجلسوا ينتظرونه، فاستوى واقفا وأخذ يصلي
وانتهى من صلاة النافلة وصلى معهم صلاة العصر، ثم قام إلى عمود من أعمدة المسجد يستند عليه، وتحلق الناس حوله جموع خلف جموع خلف جموع، يذهب البصر فيهم ويأتي من كثرتهم وامتدادهم وشدة ازدحامهم، حتى تغطى فيهم المسجد على ساعته. فلما وقف الشيخ للكلام سكت الناس كأن على رؤوسهم الطير من هيبة الشيخ، وسكت الشيخ وسكت الناس، وعجب الناس لشدة الخشوع الظاهرة على الشيخ. وقف الشيخ ساكتا مطرقا، ثم بدأت عيناه تذرفان بالدموع، بدأ يبكي، ثم نظر إليهم كأنه ينظر إلى أرواحهم من خلال هذا البكاء، فظل يبكي. واحد من الشباب صغار السن قال: ما يبكيك يا شيخ؟ فأخذ الشيخ ينظر نظرا طويلا إلى هذا الشاب ويقلب فيه الطرف كالمتعجب ولا يجيب، كأن لسانه قد عقد. والناس تعجبوا، الشيخ ما شاء الله طليق اللسان، ما أحد يسأل سؤال إلا ما شاء الله لا يتردد بالإجابة ولا يتلعثم، أما اليوم فما هو قادر يتكلم. فقالوا: إن للشيخ اليوم لشأنا، هناك أمر حبس لسان الشيخ، هناك أمر في صدره وصل من الغليان أن يعقد لسان الشيخ. وسكتوا أدبا وتعجبا من حال الشيخ. ثم بعد قليل هدأ الشيخ وتوقف البكاء وما زال ساكت، ثم فجأة بدأ يبتسم، فتعجب يبكي ثم يبتسم، ما حال الشيخ اليوم؟ وسكتوا وصبروا حتى تكلم الشيخ شارحا ما حدث له، فقال: أما إني قد ذكرت ذكرى فبكيت لها، ثم تذكرت رؤيا فتبسمت لها. ذكرى حادثة مرت في حياتي تذكرتها فبكيت، ورؤيا رأيتها في يوم الأيام في منامي فتذكرتها فتبسمت. ما هي الذكرى وما هي الرؤية التي أبكت الشيخ وأضحكت الشيخ؟ قال الشيخ: أما الذكرى، هذا المسجد الأكبر في المدينة في البصرة، هل تذكرون أو تتذكرون يوما من الأيام انقطعت فيه الصلاة ولم يصلي فيه أحد؟ هل مر يوم الأيام أن لم تقم الصلاة أي صلاة في هذا المسجد؟ فبدأ الناس يفكرون ويتذكرون، حتى كبار السن فيهم، فقالوا: أبدا ما نعلمه انقطعت فيه الصلاة أبدا، هذا مسجد ضخم كبير، أهم مسجد في البصرة، والبصرة ضخمة ويعني مدينة عظيمة من مدن الإسلامية، فكيف ينقطع في أهم مسجد فيها الصلاة؟ فقال الشيخ: قد حدث قبل 20 سنة عندما مات الإمام الحسن البصري، إمام البصرة رحمه الله تعالى، الحسن البصري من عظام التابعين، تربى في بيت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت والدة الحسن البصري خادمة عند أم سلمة، فكانت تأتي ومعها ولدها، فبينما هي تشتغل في أعمال البيت تترك ولدها عند أم سلمة، فإذا انشغلت وبدأ الولد يبكي كانت أم سلمة تأخذه في حضنها وتهدئه. فنشأ الحسن البصري في بيت النبوة وتربى في يد أم سلمة من خيرة أمهات المؤمنين وكلهن خيرات رضي الله عنهن أجمعين. لما مات الحسن البصري في عام 110 هجرية، مالك بن دينار الذي يروي لنا القصة، الشيخ الذي يروي لنا القصة، يحدث بهذه القصة بعد 20 سنة، أي في عام 130 هجرية. يقول الشيخ مالك بن دينار: مات الحسن البصري عشية الجمعة، عشية الخميس ليلة الجمعة، فأصبحنا يوم الجمعة وفرغنا من أمره، صلينا عليه أو يعني جهزناه للجنازة وحملناه بعد صلاة الجمعة، فتبعه أهل البصرة كلهم، كان إمامهم وعظيمهم وهذا مكانته بين المسلمين من سادة التابعين ومن عبادهم. يقول: فانشغل الناس به وخرجوا في جنازته إلى المقبرة، فلم تقم صلاة العصر في هذا المسجد، ما بقى إنسان، كلهم خرجوا في الجنازة، وما تركت الصلاة منذ بني هذا المسجد إلى ذلك اليوم، ما انقطعت الصلاة إلا تلك الصلاة. مات الحسن البصري وشعر كل الناس بموته، كم من إنسان يموت ولا يستشعر بموته إلا من حوله، لكن هناك من يموت ويستشعر بموته من حوله وكل الناس في زمانه، ويبقى أثره وذكرى موته على مر الزمان. هذه هي الذكرى، ذكرى موت الحسن البصري. يقول مالك بن دينار الشيخ: عندما بدأت أتذكر ذلك اليوم موت شيخي الحسن البصري ما استطعت إلا أن أبكي، فقدان إنسان ليس فقط عزيز علي وإنما عزيز على كل الأمة. هذا الذي أبكى الشيخ،